موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الجسد الحقيقي الوحيد وجسد رب يسوع.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. في حاجات ودي دخلنا على الجسد الحقيقي ودي خليها على الايد تجسد رب يسوع. يعني شوف احنا غلطنا في التعبير, سميناه عيد الميلاد, هو فعلا ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد ده صحيح, لكن لما كلمة الميلاد حلت محل كلمة التجسد ضاع معنى التجسد من الوعي بتاعنا. أصل الوعي الإنساني تحكم اللغة وتحكمه حاجة تانية ما اتكلمناش عنها في التعليم القبطي المعاصر, هنا موجودة عند الآباء النساك وموجودة في التعليم الكنسي الصحيح. المخيلة اللي اخوانا اللبنانيين يقول لا ما تقولش مخيلة قول المخيال, الإيماجينيشن يعني. فتدوروا لنا بقى الكلمة العربي المعروفة في مصر لأن احنا يعني تربينا على المخيلة, نقول لك لا المخيال. طيب زي بعض القدرة على الخيال عشان نخلص نفسنا من مجمع اللغة العربية. ففي عندنا هنا ثلاث قضايا في الجسد الإنساني. القضية الأولى إن في حقيقة الأمر في التعليم المسيحي المزبوط الجسد الحقيقي الوحيد هو جسد رب يسوع. ليه؟ لأنه لم يزور وما حصلوش أصل التزوير زي تزوير العملة يعني, لم يزور بالخطيه. واحنا مسكنا في موضوع الخطيه قلنا عشان خاطر اقدم ذبيحه نقيه الى اخر الكلام ده, ده موضوع ما يخصنيش حاليا هيجي له وقته. لكن الجسد تعمل له تزوير زي تزوير العمل ازاي بالخطيه؟ اولا في استخدامه كوسيله, ثانيا في تغيير شكله, شكل الجسد عندي بيتغير بالخطية مبيبقاش جسد حقيقي الحياة, جسد مزيف لأن الشكل بتاعه هو إنه خادم ومستعبد للفكر وللعواطف والخيالات اللي في عقلي, فبيفقد الطبيعة البريئة الحقيقية بتاعته إلا الله أعطاها له لما خلقه. لذلك بنقول الجسد الحقيقي وجسد المسيح. الجسد المفروض عشان يرجع للوضع الطبيعي, في كلمة في اليوناني في القبطي بنقولها ميتامورفوسيس اللي هي تحول اليرقة إلى فراشة, ميتامورفوسيس أو التجلي, تجلي الجسد. فلما تقرا الكتاب المقدس قراءه دقيقه يعني تلاقي ان اعضاء الجسد بتمثل في الميتامورفوسيس في التحول الانساني طاقه روحيه, زي الايد مثلا تمثل الارادة, الرجلين تمثل الثبات, العينين في الرؤيه, الاذن غريب جدا الاذن هي متصلة بالقلب مش بالقلب اللي هو الهارت بالمعنى الطبي, الهارت بمعنى الهيت القبطي, الليف بالعبراني يعني الحياة الداخلية في الإنسان. فاللي بتسمعه بيخش قلبك, ودي تلقاها في الكلام الرب يسوع المسيح, من له أذنان للسمع فليسمع. ده عبارة اتقالت كتير, هي أرامية الأصل, يعني اللي بيسمع يقبل في قلبه. ما ده كلنا عندنا ودان, من التعبيرات المضحكة يعني يقول لك ده ودان وزينة يعني ودائما الاتنين عبارة عن زينة ما بيأدوش أي وظيفة يعني، وما بيسمعش الكلام يعني ما بيطوعش. ودي مرجعها للغة السامية في العبراني أصلا، إن يسمع شمع في العبراني تعني يطيع، يقبل ويطيع. والطاعة هنا بالقبول مش بالإرغام على فكرة، الإرغام ده جاي من ناحية تانية، من سكة تانية في الجزيرة العربية من أجدع بيها. فأنا المفروض أعمل عملية ميتامورفوزيز، تجلي الجسد بتاعي، إن إيدي دي هي الإرادة والقوة العاملة. ولذلك إحنا لما بنرفع إيدينا في الصلاة يقول لك رفع يديه كذبيحة مسائية. رفع الإيدين هو ميتامورفوزيس، بتقديم القوة الفاعلة في حياتي لله كتقدمه، بمعنى ما تبقاش بتاعتي لوحدي، تبقى خادمة لله في التسبيح وفي العمل الخير. ولذلك حتى في الأداب القبطية القديمة، وأنا استغربت إن دي ضاعت، وأول واحد فكرني بيها كان أبونا مين المتوحد عم بكروس السادس، الشماس يجي يقول لك استاسي تي مت أبوه ثاؤه، تترجم إيه؟ قفوا بخوف من الله. لا، استاسي تي من الأنستاسيس، من القيامة. فالقيامة يعني الثبات، والوقوف حركة ميتامورفوزيس على إن أصبحت قيامي، خاص بالقيامة مش خاص بالسقوط أو بالبقاء في الكسل والتراخي. تلاقي يقول لك إيه، قوم يا بني النور نسبح رب القوات، يقف. عندما نقف بالمعنى القيامي مش بمعنى الوقوف على الرجلين، انزع من عقولنا نوم الغفلة. صلاة نص الليل في الطقس بتاعنا موجودة عند الروم كمان. فالتغيير لازم يحصل في إعادة الجسد إلى جسد حقيقي. وهنا لما بنتكلم في العهد الجديد وبنقول، بيقول رب يسوع المسيح له المجد للقديس بطرس، طوبى لك سمعان بار يونا إن دما ولحما لم يعن لك. فيوصف الإنسان بأنه دم ولحم. وتلاقى في افتتاحية إنجيل القديس يوحنا، الذين يولدوا ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل، يعني مهاش ثمرة العلاقة الزوجية ولا بالإرادة الإنسانية. فالدم واللحم مش تعبير دنيء قذر وحش، لا، ده تعبير على حقيقة الإنسان، على جمال اللحم والدم، لأنه خليقة الله المقدسة العظيمة المجيدة. يعني أنا استغربت جدا الحقيقة، استغربت على الآخر، وإحنا بندرس سفر النشيد، سفر النشيد في العهد القديم، إن سفر النشيد يستخدم في تغسيل الميت وتجهيزه للدفن في العبادة اليهودية. وكل جزء خاص بعضو في الجسد بيغسله الأب أو الأم أو الأقارب، ويقول النص بتاع سفر النشيد. يعني هذا الجمال اللي الله أعطاه للإنسان سيوضع في التراب علشان يقوم في اليوم الأخير معه في مجيء المسيح. فاستغربت إن إحنا يعني ورثة المواعيد وورثة الأنبياء والبطاركة ما بناخدش جمال الجسد على إنه هبة من الله. ولذلك في الغائب من التعليم المسيحي بشكل عام يعني، وأرجو أنكم تصلحوا لي الكلام ده، لأن أنا بتكلم على الخبرة القديمة اللي كانت عندي ابتداء من سنة 57 لحد 82، يعني ربما في حاجات جت بعد كده أنا طبعا ما أعرفهاش، فما أقدرش أحكم يعني حكم عام على كل اللي بيحصل يعني من تطور في التعليم المسيحي. في التعليم المسيحي ما عندناش اللي أنا أعرفه يعني، المصري بالذات يعني، ما عندناش نظرة الاحترام للجسد، الإكرام للجسد، وعندنا التفريط في الجسد. تبص تلاقي يعني لما يحتدم النقاش الضرب و الشتيمة بالأعضاء الجسد أحيانا، وتجد أن يعني أفظع شيء في الشتام المصرية بدون ما أذكر أنواع كلنا عارفينها وكلنا شفناها في البيئة، الإشارة إلى الأمور الجنسية، فاختفى حتى جمال الجنس. يعني أنا مش عايز أذكر أسماء من الكلام البلدي اللي بيتقال في أتوبيسات وفي الأسواق وحتى في الجامعة، حاجات أنا عارفها وكلكم عارفينها، يعني مفيش داعي ليها، لأن الواحد يعني اللسان اللي بيسبح الرب يسوع مش عاوز يعني يتوسخ بالكلام اللي بيتقال، لأن الكلام ده أصلا في حقيقته بيتقال للوساخة، إنما الأعضاء التناسلية مش للوساخة، دي بيسموها الأعضاء الخالقة في التراث اليهودي المسيحي أصلا. ففي نظرة دونية للجسد، وشفتوها على موقع دراسات القبطية على طهارة الجسد والكلام في الدسقلية إلى آخره، ده كلام مش هفتحه، لكن عايز أرجع لجسد حقيقي. بقى جسد حقيقي في إنجيل يوحنا بالذات، ودم حقيقي. إيه اللي إدى الجسد حقيقي ودم حقيقي؟ أربع حاجات من الكتاب المقدس من الآباء. جسد حقيقي لأنه جسد غلب الموت، والموت يزيف الجسد بإيه؟ بأنه يعيد الجسد إلى التراب. جسد الرب يسوع المسيح لم يرى فسادا، ودي بتخش القداس عندنا في التعبير الذبيحة الإلهية السمائية غير المائتة، اللي هو تعبير يطلق أيضا على الطبيعة الإلهية للطبيعة غير المائتة. قدوس الله، قدوس الحي، قدوس الذي لا يموت، طبيعة غير المائتة، فما فيهش تزييف الموت، فهو حقيقي. ثانيا، في هذا الجسد تقدمة المحبة، جسد حقيقي لأنه قدم تقدمة محبة في ناحيتين، قدم لإبادة الموت ورفع حكم الدينونة، وقدم كطعام للإنسان، يعني يدي الإنسان الخلود، خبز الله أو الخبز النازل من الآب، ألواب الحياة للعالم، حقيقي. بدم فيه حياة يبقى حقيقي، وحقيقي ليه؟ لأنه باقي غير مدمر وغير قابل للفساد، ولا يمكن أن يطعن فيه الموت، بل هو طعن الموت وقتله. في تسبيحة الفتة الثلاثة يقول لك إيه؟ أهان الموت، والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته. ففي هنا القوة الفاعلة اللي موجودة في الجسد الحقيقي، إنه جسد غلب الموت. وبعدين جسد محبة، إحنا بنقول الله محبة، والجسد قدم تقدمة محبة. فيش حب أعظم من هذا، دي عبارة ذهب الفم، بيقول إن العشاق والمحبين يقدموا هدايا لبعض، فلوس وذهب وأراضي وممتلكات، لكن مفيش واحد بيدي حياته لمن يحب. ولكن إحنا لما بندي حياتنا، أنا لو اديت حياتي، لو مثلا تبرعت بقلبي ليا صديق حبيب جدا بحبه في إنجلترا، دكتور هاني ميخائيل، قلبه تعبان شوية، قلت له أنا بحبك، بس لو هتبرع لك بقلبك أنا أموت، قال أنا عاوزك تعيش ولو بنص قلب، وبنضحك يعني. ولو اتبرعت بكلية، كنت عاوز اتبرع بكلية من عندي الأنبا شنودة، دي حقيقة، لكن طبعا الطلب رفض لأسباب تانية يعني غير طبية، فضاعت مني، يبقى عندي كلية واحدة. لو أنا قدمت حياتي كإنسان، فحياتي كإنسان تنتهي، ده موت طبيعي وموت بذل، زي الشهداء اللي ماتوا في حادث الإرهاب واللي ماتوا في الحروب مع إسرائيل، وبيقدم حياته لفداء الوطن أو فداء الأسرة أو من أجل الأمن، أو زي الناس اللي ماتت في دلجة وفي أطفيح وفي في الإسكندرية وفي أماكن كتير يعني من مصر في المنيا أخيرا. فدي دي 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 تقويمة حياة. فجسد حقيقي بقى حقيقي ليه؟ لأن الحق فالله والمحب. وأنا يعني واحد من الإخوة بعت لي امبارح قال لي كلمني اكتب لنا حاجة المحبة السلوسية. فبعت له صفحتين وابتديت أكتب التالتة وتراجعت. ليه؟ قلت بطريقة أبونا فيليمون يعني كفاية لحد كده. ليه؟ لأن مش عاوز الفكر التقيل يدخل في وعي الإنسان ويعمل له مشكلة. لا دوق كده، خد معلقة عسل في الأول وبعدين لما تستطعمها وتلاقي طعمها حلو أدي لك معلقة تانية ومعلقة تالتة. أبونا فيليمون عمل لي بهذا الشكل، وأبونا مينا متوحد يقول لي لسه عظمك طري. فلقيت واحد بيقول لي على الموقع ما عندناش ولا كتاب عن المحبة الثلاثية، لكن في كتاب تاريخ ولاهوت ممتاز جدا ترجموه في باناريون، وده انا اعتقد انه اعظم مرجع عربي في ايدينا لحد النهارده. وفي كتاب حوار الثالوث بتاع كيروس الكبير والكنوز في الثالوث. قراءة الكنوز قراءة صعبة جدا الحقيقة، لكن حوار الثالوث سهل. والكتاب بتاع باناريون كتاب جيد جدا في القراءة للي عاوز يفهم واللي عاوز يدرس. لكن عاوزين نطلع المحب في كتاب، فقلت حاضر اشتغل. فكتبت صفحتين وبعتهم للأخ، والأخ يتصرف فيه يعني كما شاء. فجسد حقيقي لأنه جسد محبة. ولا يوجد في هذه الدنيا ما هو أحق من المحبة. ليه؟ ما هو غير المحبة هو باطل وكذب. أنا نفسي أصرخ بس الأحبال الصوتية بتاعتي تعبانة، ممنوع من الكلام أصلا، لكن بحس بالتزام من ناحيتكم يا إخوة، يعني الإخوة اللي جايين من أماكن متفرقة من العالم دول ومستنيين اللقاء ده. طب يعني ده ذنبه إيه ده بس يا رب؟ طب أنا هتكلم، والمسؤولية على رب يسوع. يا سيد العزيز، المحبة هي الحق. وإقرأ بقى الأصحاح الثالث والرابع من رسالة القديس يوحنا الإنجيلي، تلاقي الظلمة عداوة، والظلمة بغضة، والظلمة الشيطان، والظلمة قتل، عكسها النور والغفران والفداء والمحبة، عكسها على طول. بص تلاقي ايه؟ تلاقي ان يقول لك ايه، كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد ليس من الله. ليه؟ لانه عطاء محبة، جاء في الجسد كعطاء محبة. وفي الاخر بقى يقول لك بقى الله محبة، ومن لا يحب لم يعرف الله. شوف بقى، من لا يحب لم يعرف الله. انا العبارة دي حقيقة يعني انا قريتها وعدت علي، زي ما كلنا بنقرا الكتاب المقدس وتعدى علينا كلمات يعني من الذهب، لكن ما بنحسش بقيمتها غير في مواقف معينة. وبعدين كنت في زيارة في الدير ورحت لأبونا فيليمون، وكنت في سنة ثالثة في الإكليركية في القسم العالي. وبعدين هو بص لي كده قال لي مالك يا أخ متأزم كده ليه؟ قلت له أنا متأزم لأن الحقيقة أنا يعني عشان كده أنا جيت. قال لي ليه؟ قلت له ليه 3 سنين في الإكليركية لم أسمع كلمة واحدة عن المحبة الإلهية. كنت بسمع كلام عن المحبة الإلهية على الأقل مرة كل أسبوع من أبونا مينا لما كنت بروح أعترف عنه، لكن بقى بترك فمش قادر أروح أشغله. قال لي لا أروح كلمه. وبعدين قعدنا على عتبة القلاية، كان لسه مجموعة أبونا متى المسكين ما وصلوش، كان الدير فاضي تقريبا. فقال لي شوف، هو الرسول يوحنا سلمني وسلمك مفتاح، من لا يحب لم يعرف الله. هو كان ليه طريقة في الكلام انه يقول 7-8 كلمات ويسكت ويستنى يشوف انت فهمت وعرفت ولا لا. وبعدين قال لي سمعتني؟ قلت له اه. قال لي يعني انت عايز كتاب عن المحبة؟ سكت. قال سكت ليه؟ كتاب المحبة يا أخ جورج هو في قلبك من جوه، الله كتب هذا الكتاب في قلبك. شوف أنت بتحب الناس إزاي، واللي أنت بتعمله في ممارستك للمحبة أنت بتعمله مع الله بس من غير ما تحس. وقام وقف كعت وقال لي كفاية عليك كده. ده هو كان ليه طريقة غريبة جدا في الكلام، يقول يتكلم معايا 5 دقايق 6 دقايق 10 دقايق حسب الموقف يعني، ويقوم واقف يقول لي كفاية عليك كده. روح افحص نفسك وشوف انت بتحب ازاي وايه المحبة بتاعتك. محدودة محدودة في اي دايرة، مقفولة عليها ولا مفتوحة؟ قال لي انا جيت الدير، هو واقف بقى هيمشي، قال لي انا جيت الدير وقلبي مقفولة على نفسي، فلقيت نفسي بصارع صراع هوديني جهنم. وكان عندنا اب هنا من الشيوخ الكبار تنيح، فقال له يا واد في ليمون قال له واد في ليمون انت جاي تدير ليه؟ قال له جاي تدير عشان اموت مع الرب يسوع. قال له طب بس الرب يسوع في الاول اخلى ذاته واخلى صورة عبد. قال له الله، طب ما انا عبد يا ابونا. قال له اخلي ذاتك من صورة العبد وخد صورة العبد الحقيقي. وبالك من كلام كويس، صورة العبد اللي فيك دي صورة مزيفة، انت في حقيقة الامر بتقول انك عبد ولكنك انت اله. اللهتك الخطية، اديتك الانانية، مش عاوز اسمع الكلام، اصبحت انت قانون الخير والشر لنفسك. كل دي مظاهر الالوهة الكذابة المزيفة اللي فيك، فتخلى عن ذاتك لكي تستطيع أن تكون عبد للمسيح. لأن المحبة الحقيقية تبدأ بالإخلاء الذات. أصلك ما تقدرش تحب واحد وانت داخل إشباع ذاتك، يبقى انت هنا في الحقيقة تطلب ذاتك من أجل ذاتك، وده يزيف الجسد على فكرة. حتى في العلاقة الزوجية لما درسنا كورس في السايكوثيرابي وفي الكونسلينج، وخدنا موضوع الزواج والطلاق والخطوبة والهيلمان ده، فكان الأستاذ بتاعنا راجل إنجليزي دكتور في الطب أصلا، واعتنق المسيحية عن كبر، وليه كتاب مهول الحياة اسمه كلينيكال ثيولوجي، يعني اللاهوت الكلينيكال، اللي هو الخاص بالمستشفيات يعني. والكتاب أعيد طبعه في أمريكا من حوالي سنة تقريبا. كان عندي نسخة سبتها للدكتور نصر عبد الشهيد عشان خاطر ترجمه عربي، في فصل عن الاكتئاب الحقيقة وعن النرجسية خطير جدا. فكان الأستاذ يقول إيه؟ يقول المحبة هي الانتيدوت للنرجسية، واللي عنده نرجسية ما عرفش يحب. ليه؟ لأنه يبغى يسعى إلى التسلط وإلى القهر. وشوف أنت عندك مثلا في التعبيرات العربية الخاصة بأحكام الشريعة، العلاقة الزوجية في العرب الفصيح أن الرجل يطأ المرأة، يعني يدوس عليها، آسف للتعبير يعني، فيها الشعور بالقوة والاعتداد بالذات، وعشان كده بتطلع المحبة مزيفة. ولما واحد يحب يهدد واحد يهدده بعلاقة جنسية، شفتها على فضائية مصرية من 3 أيام، واحد عاوز يفضح واحد يقول انت معاك فلانة، قال له هجيب لك المكالمات مش عارف مع مين، قلت يا دي المصيبة. لا يزال الجنس عندنا هو أداة للضغط على الناس وتحقير الإنسان. ليه؟ لأن في عقوبة الرجم موجودة في الشريعة عند اليهود وعند المسلمين. ولما جت المرأة اللي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 والرب يسوع المسيح والمجد ما رضيش يرجمها هاجت الدنيا. ده جابوها له مخصوص وبيقولوا له ايه؟ ناموس موسى بيقول لنا احنا، فماذا تقول انت؟ يعني طلعوه بره الكوتا بتاعت ناموس موسى. ما كانش المسيح لو المجد بيدي تصريح بالزنا، لما كان عاوز يعالج الزنا بالمحبه. ولما قال المرأة السامرية يعني الماء الذي أنا أعطيه ينبع لحياة أبدية، يعني أديك محبة أعلى من المحبة اللي أنت عايزها. تلتصق الأنانية والنرجسية والاعتداد بالذات والقوة والقهر والخوف، شيء فظيع جدا ويزيف الجسد. إحنا نتحد بجسد المسيح الحقيقي. ولذلك نص الأنطاك بيقول إيه؟ شراب أو دم عدم الموت، ترياق عدم الموت، ترياق عدم الموت ده هو خبز الخلود. فبناخد هذا الجسد لكي يختلط بأجسادنا ويتحد بها علشان ينمو فينا داخليا الرؤية الميتامورفوسيس اللي تخليني أسيب كل الخيالات البطالة الشريرة اللي بتزيف جسدي. يعني أنا وأنا بسلم على واحدة من أمهات النهاردة بقول لها السلام في الثقافة القديمة الحضارة القديمة، مد إيدي بالسلام معناها مفيش سلاح إيدي. وفي الكتاب المقدس إن إرادتي تلتحم بإرادتك، نحن إرادة واحدة، عشان كده بنمسك الإيد وبنهزها، بنهز الايد في الميتامورفوسيس. يعني انا وانتي ما عندناش تردد، تركنا التردد في السلام في التحيه. فقالت لي يا امريكانيه ارثوذكسيه، قالت لي الكلام ده ما نسمعوش، انا عارف. قلت لها لو انت يعني عندك الشجاعه المسيحيه، لو هبوسك على الشفتين، لأن القبلة على الشفتين في العهد القديم وفي العهد الجديد، وإحنا عندنا في القراءة القبطية والسريانية واللبنانية إن يهوذا قبل المسيح على شفتيه، دي علامة عهد أن لا أنطق بكلمة كذب. بس أنا مش هعمل كده لأن ليها معنى تاني عندك في أمريكا، فما عندناش شجاعة المسيح وما عندناش الميتامورفوسيس او التجلي الجسد اللي احنا مفروض نكون خدناه من الليتورجية. واحنا عشان كده لما بنرسم الايقونات الارثوذكسية الصحيحة بنرسمها في حالة التجلي. ليه؟ علشان نبين ان اللقاء بالقديسين يعطي الاستنارة ويعطي تجلي الجسد. فالجسد الحقيقي عند الجزار 2 كيلو ولا 3 كيلو، احنا ايامنا احنا كان فيه الرطل، دلوقتي اعتقد بقى الكيلو. تقول اديني كيلو لحم مشفي، انا بقول الكلام القديم، اعتقد الكلام ده اتغير، واديني مش عارف ايه. يعني ده مش جسد حقيقي، ده هيتاكل وهيتهضم وحينتهي ويروح. لكن الجسد الأبخارستية جسد حقيقي، لأنك عندما تأكله تأخذ الحياة الأبدية. وفي تعبير للرب يسوع المسيح إخواننا الإنجليين يخافوا منه، خافوا جدا منه. كان في أسيس إنجيل صديقي اسمه عياد زخاري، أعتقد أنه توفى، يقول لي الآية دي زي المثل بيقول اللي خاف من عفريت يطلع له. أقول له من يأكلني يحيى بي، إنجيل يوحنا 6. طب يعني يا جناب القسيس دي الآية دي بتخبك لي الأصل بني يأكلني، يعني يسوع كله صور بقى هذا راجل من بره التراث الأرثوذكسي كلية إنجيلي، لكن عارف إنه بياخد المسيح كله. تقول لي بقى اللاهوت والناسوت يا دي الضربة الشيطانية اللي ضربها بين المتغيح وراح وصاب وراء إرث هناخد فيه كمان 20-30 ساعة لما يخلص. الله يا عم، ده هو الرب يسوع بيقول لك الجسد لا يفيد شيئا ولكن الروح والذي يحيي. عند أثناسيوس في الرسالة الخامسة ضد لسيرابيون بيقول له الروح معناها اللاهوت. طبعا ليه؟ لأنك انت لو خدت ناسوت المسيح يبقى انت في حقيقة الأمر تفصل الناسوت عن اللاهوت. لا لا انا عاوز الناسوت بس، يا يعني عملت المسيح إنسان وعند كروس الكبير يقول لك أصبحت من أكلة لحوم البشر متوحد كانيبال. هو بيقول نحن لا نأكل جسد إنسان، ده الكلام ده في الحروم الـ 12 وفي شرح يوحنا 6. فإذا تأكل جسد إنسان تعمل بيه إيه؟ وتروح تجيب لك، أنا كنت بغيز واحد من أباء الأساقفة في عظة من العظات قالها قدامي، قلت له ما تروح الجزارة تجيب لك 2 كيلو أفخارستية يا سيد، إيه الكلام العبل ده اللي بتقوله؟ قلتها له قدام الطلبة. إيه ده؟ طبعا أنا ما اتمنعتش من التدريس من قليل يعني ما سكتش، فروح هات لك 2 كيلو أفخارستية. إيه بقى كنت من الحمرة والعظم واللحم بتاعه؟ لا يا إخوة، الجسد الحقيقي والجسد الممجد، الجسد الذي يعطي الحياة الأبدية. قل لك جسد دم من إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. شوف بقى يا سيدي، انت امسك كلمة بالحقيقة دي وشوف الحقيقة دي بتتقال على ايه. بتتقال على القيامة، بتتقال على المحبة، بتتقال على كلام رب يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم، بيقول هو على نفسه أنا هو الحق، هو الحق. فهذا الجسد الحقيقي، ما تشلش الكلام ده اللي جاء في الكتاب واللي جاء في الليتورجية وتجيب لي كلام الجزارين وكلام السباكين وكلام الناس اللي ما مش مغروسين في الحياة الروحية. ويبقى نقطة أخيرة يجب أن تقال في إيجاز حد ما يجي لها معادة، ما الذي يحدث عندما أتناول خبز الخلود؟ وقد تناولت هذا الخبز من أسبوع أو من يومين أو من 3، تحدث لي 5 أشياء. أولا يباد الضعف والتخاذل والكسل. قديس كرولس بيقول ده زي الخميرة تحطها في الدقيق المعجون بالمية فتخمر العجين، تدب فيا القوة الروحية حتى لا شعوريا. احنا ما نكونش أسرى لأن الشيء اللي أنا مش قادر أحسه وأحس بيه يبقى مش حقيقي، لا ده هو حقيقي وكامن في القلب. ثانيا استنير فكريا عقليا استنارة عشان تحصل عملية التجلي أو الميتامورفوسيس. أنور، تعجبني العبارة في القداس الكيرلسي، لكي نضيء بشكلك المحيي. ليه؟ لأن أنا لما أقوم بن النور نسبح رب القوات دخل في نور القيامة، هي النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت من العالم صلاة بكر. فلتضيء فينا نور معرفتك الإلهية. شوف الإنارة هنا ينفتح القلب على الكتاب المقدس وعلى الصلاة، ويدخل آفاق المحبة الإلهية دون أن يدري أحيانا كده، في هدوء وفي تواضع الروح القدس يقاضي الإنسان. ليه؟ لأنه اتحد بالمسيح، فالموانع اللي كانت تفصل بينه وبين عمل النعمة اتشالت. نمرة ثلاثة، يتذوق الإنسان في الأفخارستية شعور ورغبة في الشركة مع الآخرين، سموها الآباء الحنين للشركة، عنده رغبة في الشركة، تطلع في اجتماعات الصلاة، تطلع في قراءة الكتاب المقدس، تطلع في لقاء الأب الروحي، تطلع في زيارة الكنيسة، تطلع في 60 شكل، كل واحد عنده أشواق مختلفة عن الآخر. ولذلك تصنيف وترتيب هذا الشوق ده عمل مستحيل، لكن عموما في حنين، حنين وشوق، وده بيزرعه المسيح. وفي كتابات الآباء بالذات القديس كيرلس واللي جنب ابنيه واللي جنب بعديه كمان، حتى اللي بعد اللي جنب بعد كده، ان حنين وشوق الابن للاب يزرع في قلب الانسان، فيطلب الانسان ابوة الله كاب. شوف نمرة اربعة، لما بتناول استرد الشركة بالكنيسة الجامعة، تلاقي نفسك بتحب القديسين وتدور على كتاباتهم وعلى أقوالهم وعلى معجزاتهم وتحب تتشبه بيهم. ليه؟ لأنك اتلحمت بيهم، صرت جسد واحد مع الكنيسة، مع القديسة مريم ومع أنطونيس الكبير، مع بخوميوس، مع أثناسيوس، مع كيرلس، مع أرسانيوس، مع كل الناس. أولا في المون المهاري قبل ما يموت يتريح يعني، كنت عنده، فقال لي أنا مسافر، لكن في كل مرة بتتناول فيها في الكنيسة أنا موجود. وكنت في الكنيسة هنا بحضر 7-4، فلقيت واحد من الشمامسة زعلان قوي من التسبيح اللي فيها، وسلامي لأبو مقار وسلام لمكاريوس وماكسيموس وديماديوس، يقول لي ايه ده؟ اخدته كده على جنب، قلت له يا اخ احنا نقول السلام لان دول موجودين معاك في الكنيسة بتسلم عليهم، انت زعلان القديسين ليه؟ سلام لك يا مريم عشان التجسد الالهي وموجودة في الكنيسة. التحام بالكنيسة الجامعة. ولذلك كل ما تتناول كل ما تزداد محبتك في الرغبة في معرفة كتابات أباء الكنيسة. بص لقى الناس ايه، قال هل أبونا مين متوحد؟ قال لي يا ابني ما لاحظتش ان لما بنقرأ استنكسار الناس بتسمع كويس؟ قلت له اه. قال لي سببها ايه؟ قلت له محبة الكنيسة. قال لي اه صحيح، بس لان كل اللي فيك الكنيسة بيتناول بيزرع الرب يسوع المسيح في قلبه الالتحام بالكنيسة الجامعة. فكتبتها عندي في النوت، وانا بعيد كلام سمعته من الشيوخ الكبار، على فكرة ده مش كلامي واختراعات من عندي انا. اخيرا، كل ما بتناول حرارة الصلاة بتاعتي تزداد. كان ابونا فيلمون يقول لي ايه؟ يقول لي لما تتناول صلي يسوع. افتكرته بيقول لي صلي، قول صلاة يسوع. ليه يا رب؟ يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. قال لي لا، دي كويسة ومطلوبة، لكن صلي يسوع، صلي لكي تكون مثله. خدت جسد دم يعني خدت حياته. قل له يا رب يسوع المسيح أنت تملك حياتي وأنا أريد أن أملك حياتك. فيأتي إليك الرب وينيرك ويعلمك كيف تملك قلبه. ودي ما تجيش في يوم أو اثنين أو ثلاثة أو سنة أو اثنين أو ثلاثة، يتاخد وقت. فهذا الكلام يا إخوة تيجي تقول لي ده جسد حقيقي، ده أنا جسد غير حقيقي، جسد رب ودمه جسد حقيقي، جسد غير حقيقي لأن أنا زيفته وزرعت فيه عادات سيئة ولخبطت وأفسدته وأخضعته للبطل. كلمة البطل في رومية 8 vanity. إنما جسد الرب، يا سلام، لا يوجد إنسان حقيقي من ناحية الإنسانية، إنسان حقيقي عاش حياة إنسانية حقيقية إلا المسيح. ليه؟ لم يعش لنفسه ولم يرضي ذاته ولم يبحث عن ملذاته، وإنما أرضى الآب فأرضى ذاته، أعطى ذاته طعاما فوجد ذاته فينا. مكتمس المعترف. أصلا أنا بتكلم ال سموها توارد الأفكار. شو بقى يعني تصور أنت بقى بتقابل واحد حبيبك بقى بتحبه قوي، ولما تغرب بالحب تجد ذاتك فيه. إنما على مستوى أعمق من هذا كروس الأورشليمي يقول لك دمه يدخل في دمائنا، كله يدخل في كياننا. فهبعت للأدمن عزاد كروس الأورشليمي بالعربي ترجمة الأب جورج نصور، ودي أنا كنت مسؤول عن نشرها لما كنت بشتغل في لبنان. أبعتها وحطوها على أبعتوها البعض، لأن أعتقد لسه ليها في كوبي رايت يعني، فدي يعني بيسموها بايرت كوبي، نسخة نسخة القراصنة يعني، لكن أبعتها لكم ما تنشرهاش دي للقراءة يعني. واحد من الإخوة حبيبي صورها لي، لأن الكتاب مش عندي، كان عندي في مصر وسبته مع كتب العربي كانت عندي سبتها كلها. فهبعت لكم الكتاب، بس لي رجاء يعني كلام مسيحي، كلام واحد ما يتنشرش على المواقع، توصلوا لبعض وتقروا بس. والرب يسوع المسيح اتمجد في كل ما نقول. ارجو ان انا اكون اجبت على السؤال يعني، ولو حتى بإن مشيت على السؤال من بره يعني، وأرجو إن أنا أسمع أسئلة، لكن لازم أتوقف لخمس دقايق أخذ أدوية واجي. في ثلاث حاجات في مثلث خاص بتكرار التناول. أولا الأفخارستية لا تكرر خالص، قداس يوم الحد وقداس يوم الحد اللي اتعمل في عليه سيون واللي هيتعمل الى نهايه الدور، مفيش تكرار، في تدفق دائم للمحبه الالهيه من الثالوث القدوس من الاب بالابن في الروح القدس، التعليم الابائي اللي موجود عندنا في كتابات الاباء ولا سيما اثناس الرسول. طيب إذا كان نقطة الخمسة أنا قلتها دي، نقطة الخمسة دي على فكرة موجودة كلها في القداسات على فكرة، أنا جبتش كلام من عندي. إذا كانت بهذه المتانة والجمال والقوة، فليه أنا بتناول كل يوم حد؟ احنا قلنا في مثلث، مثلث النقطة الأولى التدفق الإلهي الدائم للنعمة الإلهية، ده الضلع الأولاني. الضلع الثاني إن الإنسان بالطبيعة متغير، النعمة تعيد إلى ما يجب أن يكون عليه. يعني مثلا النهاردة 3 يناير، وتناولت النهاردة وتناولت يوم 1 يناير، فالتناول يوم 3 يناير بيرجعني للتناول بتاع يوم 1 يناير، والتناول بتاع يوم 1 يناير بيرجعني للتناول اللي خدته لما طلعت من جرن المعمودية بعد ما ادهنت بالميرون. ليه؟ لأن الطبيعة الإنسانية طبيعة متغيرة، النعمة لا تستهلك إنما الإنسان متغير، فلذلك يعاد الإنسان دايما، يعاد يرجع للطبيعة، للنقطة اللي ابتدى بيها. ودي عند القديس باسيليوس وعند أغسطينوس أيضا، يقول لك نحن نصير ما نحن عليه، we become what we are بالإنجليزي. فأنا فيا كل حاجة، لكن بسبب التحول والتغير والصعود والسقوط حركة التذبذب دي لازم يحصل فيه استدارة، وارجع للينبوع الأول اللي خدت منه الحياة الجديدة. فكل مرة أنا بتناول فيها يوم حد، يوم أربع، يوم جمعة، برجع للوضع الأولاني اللي خدت يوم ما طلعت من جرن المعمودية. شعوريا أو لا شعوريا دي مسألة تتوقف على الشخص، وبحثها غير موجد الحقيقة. فده الضلع الثاني المكمل للضلع الأولاني. الضلع الثالث، أخذ لي بالك، إن من الضروري في حالة التغير وتردد الطبيعة الإنسانية إن النمو الإنسان لا يتوقف. يعني أنا لو أنا وإنت اتقابلنا مرة واحدة وجها لوجه وحبيتك، وقعت في غرامك، وبقينا يعني في منتهى العمق والمحبة، ومن بعد كده تقول خلاص أنا شفتك مرة واحدة مش هشوفك تاني، العكس صحيح، إن يحصل نمو نتيجة الشركة. ففي شركة، والآباء هنا بيركزوا على نقطة مهمة جدا هقولها، وإذا ما كنتوا سمعتوها في الكنيسة قولوها لي عشان تتحط في الكتاب، وهي شوق الله للاتحاد بالإنسان في يسوع المسيح. إن الله يسعى للإنسان ويطلبه ويشتاق إليه، يشتاق إلى أن يكون معنا وفينا وبنا. ليه انا اخد حتة واحدة؟ انا خلاص ناول، خلاص ناول تاني، لا هتناول تاني وتالت ورابع وخامس طالما انا موجود. ليه؟ لان انا اتغذى فاتقوى، ليه حتة انه اتغذى لاني متغير، اللي هي جزء التذبذب في حياة الانسان. اتغذى لان في تدفق الهي للنعمة الالهية الدائمة اللي موجودة في المحبة الإلهية. ده مثلث يشكل، يعني أبونا مينا ده، أبونا مينا ده الواحد مستشرق كتب عنه كتاب، قال أبونا مينا المتوحد لو حسبنا له عدد القداسات اللي صلاها من ساعة ما ترسم كان لحد ما بقى بطرك وتنيح تطلع 3 مليون قداس وكسر. قلت يا أبوياني ده إيه ده؟ ده شيء مخيف. لكن نما، ولما جات له الحصوة وتعذر عليه انه يصلي، حط سماعة في المكتب بتاعه عشان يسمع القداس. فانا راح اسلم عليه، سلامتك يا سيدنا، الله يسلمك يا ابني. وكان في قداس في المرسل، قال لي ما استنى لما القداس يخلص بتعالى شوف، تروح حاضر. فقعدت بره في الصالون، الدرس خلص، هو ندى الشماس بتاعه، كان بقى أمبامينا. فقال لي انت حضرت الكنيسة ليه؟ قلت انا جيت متأخر. قال لي غلطان، تحضر الكنيسة يا ابني، حتى كنت متأخر احضر الكنيسة، لان حضورك الكنيسة هو استمرار ايمانك بوجودك في الكنيسة. في ايه في حياتك اهم من الكنيسة؟ من استدعاء الروح القدس، من وجودك في حضرة الثالوث، ومن الشركة مع الملائكة والقديسين. تقول انا جيت بس كده على الباب لقيته بتهي ابونا هيبتدي في المجمع، قال لي كنت قعدت حد ما يخلص وصليت، يبقى اشتركت في الصلاه. ما كنتش مستعد للتناول زي بعضه، ما كنتش شاك في الصلاه. والكلام اللي جاي بعد ده كان مهم، قال لي اليوم اللي انا ما احضرش فيه قداس بعتبره غير موجود في حياتي، لان انا محتاج للنعمه الالهيه التي تتدفق. قال لي دي زي ميه النيل، ما دام في ميه في النيل ارض مصر تتروي والناس عايشه كويس، لو اتقطعت ميه النيل كلنا نموت. فقال لي انا اريد ان احيا في المسيح دائما، بان لازم اشرب من مياه الحياه الابديه ومن خمر محبه الرب يسوع ومن الخبز الذي يعطي الحياه الابديه. يا ريت تتناول يا ابني كل يوم ان كنت تقدر. قال الكلام، فمش قال نعمه تستهلك، لا لا، ده مش حقنه بنسلين بتاخدها فبعد 12 ساعه تاخد الحقنه الثانيه، او كبسوله فبعد 6 ساعات تاخد الكبسوله الثانيه، لا، ده لان الطبيعه الانسانيه طبيعه متغيره، ولان الطبيعه الانسانيه ايضا طبيعه ناميه، يعني التغير والنمو بيمشي مع بعض. رجلين بتوعي الاثنين بيمشي معهم، بيمشي عليهم الانسان. ذلك يا اخوه انا ارجوكم التناول كلما استطعتم ذلك. اصنعوا هذا الذكر. ما هو المقصود بكلمة اصنعوا هذا الذكر؟ هي في اربع نقط يا سيد العزيز. انا عارف طبعا العيب الاخوة الانجليين والبلاميس والمسلمين، لان عشت في وسطهم وعرفهم كويس، عرفهم كويس قوي. واحيانا كنت بروح ادرس وكريت لغة الانجلية، فكانوا الطلبة يحسوني باسئلة. شوف يا سيدي، الكلام ده اصله اتقال في العلية اثناء كسر الخبز، ولما الرب يسوع المسيح كسر الخبز وقال هذا هو جسدي اصنعوا هذا لذكر. فالذكرى هنا لا هي على الصلب ولا هي على القيامة، وإنما على المسيح، لأن العبارة أصلها مرتبطة بخروف الفصح. في إيه؟ دي النقطة الأولى. فإن التذكار لعمل الله، شوف، يقدم خروف الفصح كل سنة في عيد الفصح تذكارا لعمل الله. إيه بقى معنى التذكار في الكتاب المقدس؟ التذكار عندي وعندك في اللغة المدنية السيكولر، يعني النون بيبليكال، إن أنا وإنت خرجنا في حتة وتفسحنا وجينا عند مطعم وأكلنا أكلة كويسة، فبعد يومين ثلاثة عدينا فافتكرنا، رحنا عند المطعم فافتكرنا، أو خدنا صورة فالصورة عندي في الألبوم فبصيت في الصورة فافتكرتك، ذكرى. أو أنا قاعد لوحدي وقلت يا طرف لان فين فافتكرتك. خد بالك من كلامي كويس، إن دي كلها نشاط الذاكرة الإنسانية. لكن في الكتاب المقدس الأعياد بالذات والأعمال الإلهية خاصة بوقت محدد للعمل الإلهي، يأتي إليه الإنسان فيذكره، لأن الله يعمل في هذا العمل زي الخروج. عشان كده بني إسرائيل لما كانوا ياخدوا الخبز في عيد الفصح بعد مئات السنين يقول لك هذا هو الخبز الذي أكله أباؤنا في البرية، مع أن بينه وبين البرية مثلا 300-400 سنة. ليه؟ لأن ده العمل الإلهي اللي رغم تغيير الأجيال والزمان ففيه عمل إلهي، عمل إلهي أوصى به ربنا، والله حطه في التاريخ وفي الممارسة لكي يتذكر الإنسان عمل الله. ولذلك هذه الصنوة لذكري هي مش خاصة بالعشاء الرباني، لا دي خاصة بالمسيح نفسه، إن أنا عملت معاكم هذا العمل فاذكروني، فاذكروني لأن هذا هو العمل الإلهي الخاص بالخلاص اللي هو إيه؟ اللي بعدها العهد الجديد، تأسيس العهد الجديد. والإخوة الإنجليين ناقشت معاهم مرة في كلية اللغة الإنجلية وكانت يعني معركة طويلة طويلة الأمل، وضحكت عليهم وقلت لهم أنا هعمل فيكم زي اللي عملته إسرائيل في 5 يونيو 67، هجوم جوي كاسح، هكسر لكم الطيارات بتاعتكم، يعني أغلبكم في إيه؟ في أن أنت فصلتوا كلمة هذا نوع ذكري وفصلتم كلمة هذا العهد، هذا عهد جديد بدمي. بل وهذه كمان المشكلة، ان هو في الكلام عن الذكرى يروح واخد كلمتين ثلاثة من وسط موضوع كبير ويعمل بيها قضية، بالتعبير العربي يقول لك ياخد من الحبة يعمل الحبة قبة. شيء طول بالك، في آخر العبرانيين في البركة في آخر العبرانيين يقول لك إيه؟ وإله السلام، خد بالك من الكلام، الذي أقام الراعى العظيم الرب يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. ده أنا هنا في أمريكا زنقت فيها أسيس معمداني وكانوا عاملين مؤتمر ودعوني للكلام، فلما جاب الآية دي وحطها في وسط الكلام قلت له هل الآية دي تتضمن إشارة صريحة للعشاء الرباني؟ قال لي آه. قلت له ما بتقولوش الكلام ده في الكنائس ليه؟ أصل دم العهد الأبدي إيه؟ لأن يذكرونني إلى أن أجيء، كلام رسول بولس، أصل الكلام بيتركب على بعضيه، هو الكلام كتب بصورة منفصلة مبعثرة الحقيقة، مش لأنه متبعثر وإنما لأن الكاتب راعى المناسبة التاريخية. المناسبة التاريخية يجب أن تفسر ليتورجيا، ودي النقطة الغريبة اللي لازم تدخل في عقول إخوة الإنجليين، ودي عاوزة جهد مننا إحنا شخصيا يعني نفهمهم الليتورجية بطريقة كتابية سليمة. فلما تكون موجود حد أذكرك، فاكر لما رحنا الحتة الفلانية هذا العهد الجديد لازم بدمي، فاكر أنا عملت معاك في العشاء الرباني أنا أعطيتك جسد بدمي. هذه الذكر يقول لك إيه في العهد القديم، وذكر الرب وذكر الرب نوح، طب وكان نسيه؟ لا، يعني افتقده. فالذكرى افتقاد، والذكرى تأسيس عهد، والذكرى عمل إلهي، عمل إلهي يستعلن في الزمان ويقدم للإنسان فيعيد الإنسان، يعيد الإنسان. ويبقى الذكرى هنا مش أنا بقى اللي بتذكر، اصنعوا لذكري أنا اللي هو يسوع. يعني ليه؟ مش لأنه اتنسى، إنما عشان أنا أدخل في العهد الذي أسس في علية صهيون. إحنا عاوزين أكتر من مجلد عن الأفخارستية، وأنا أظن إن أبونا متى المسكين له كتاب عن الأفخارستية، مجلد كبير، ده يعتبر أفخم كتاب عن الأفخارستية على ما أظن، يعني ما أظن إن فيه كتب تانية كتبت من بعديه. وأنا ليه رجاء إخوة اللي بيسمعوني، ليه رجاء لما أقول كلام ويكون الكلام ده مش مظبوط صلحوا لي الكلام عشان بس اعرف. انا سبت مصر من 25 سنه، فمعلوماتي عن المنشورات العربيه قليله قوي، وكل ما الزمان بيزيد كل ما بتقل، لان بيكون في حاجات طلعت. يعني انا لا اظن ان في كتاب تاني في خريستيه طلع بعد كتاب بنات المسكين، لكن ربما اكون غلطان. قالوا لي في كتاب لمنتدى الصعوبه كمان ما شفتوش، فصلحوا لي الكلام. انا اتمنى من الاخوه اللي موجودين في مصر لما يكون في كتاب قيم يطلع ابعتوا بس اسمه بالايميل، مفيش داعي الكتاب يعني، بس ابعتوا لي وانا ليا 60 طريقه اجيبه يعني، عشان بس يبقى في تواصل، ما بقاش الكلام جاي من فراغ. فالمهم الكلام عن الذكرى بنقطتين مهمين جدا، ان احنا في القداس لا نعيد ما فعله الرب، المنهج الإنجيلي إخوة منهج تقسيم المسيح إلى أحداث متباعدة، هنا الميلاد، هنا الغطاس، هنا المعمودية، هنا مش عارف إيه، ده أنت هنا بتقسم المسيح إلى أحداث. إنما المنهج الأرثوذكس السليم المسيح يسوع رب المجد لا يقسم إلى أحداث، هو كله يجمع في ذاته ما في السماوات وما على الأرض، لأن ده الرأس الجديد للإنسانية الجديدة والخليقة الجديدة. يعني هنا في سؤال مهم جدا، إزاي المسيح آدم الثاني يجدد الخليقة كلها؟ لأنه الكلمة الخالق اللغز، بينما الأولاني آدم الأولاني إنسان، ولما فشل جاء آدم الجديد وأحيا الخليقة من أول جديد، فيجمع كل شيء لا يمكن فصل. ولذلك شوف الأنافورة اللي صار التقديم، تبتدي بالخلق وبطرد الإنسان وبسقوطه ومجيء الرب يسوع المسيح وتجسده وتأنسه وموته وقيامته ومجيء الثاني، وبعدين الأفخارستية، وبعدين الروح القدس. ليه؟ لأن في شركة الأقانيم في العمل الإلهي. وأغرب شيء طبعا يكون عندك أفخارستية بدون الروح القدس، مع أن المبدأ الكتابي الرب يسوع المسيح أعطانا الروح القدس لكي يعطينا الروح القدس المسيح نفسه، لأن المسيح يعطى بالروح ولا يعطى بالكلام، ودي أكبر نقطة ضعف في التعليم الإنجيلي. مش بالتعليم، التعليم هو تمهيد لعمل الروح القدس، مش بقراءة الكتاب، قراءة الكتاب تمهيد لعمل الروح القدس. فشوف انت عندك هنا التدبير الالهي في الأفخارستية، تعرض الخليقة ويعرض السقوط ويعرض الخلاص ويعرض تدبير خلاص، وبعدين استدعاء الروح القدس لكي يعلن لك ان هذا الخبز هو خبز الرب، وهذا الخمر هو خمر الرب، وانه جسد رب ودمه، وقد تحول بقوة الروح القدس، لا بالعقل ولا بالإدراك ولا بالصلاة، انما بالروح القدس. الصلاة بتبين ان فيه عمل الهي بتعمل، مش لان الاب كان صلى الصلاة في الخبز والخمر بيتحول، ابدا ده شغل الصحراء، انما لان الصلاة بتوصلني للقوة الالهية الفاعلة التي تحول الخبز والخمر جسد رب ودمه، وهي قوة الروح القدس.